السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى والمجلس الذي يليه في يوم غد سنقرأ في الموجز في أحكام الحج والعمرة، وهو كتاب مختصر فيه وصف مهمات أحكام الحج والعمرة ومهمات مسائلهما. وقبل أن نعلق على ما ذكر المؤلف في هذا المختصر، المتن المختصر في أحكام الحج والعمرة، نقرأ شيئا من آيات الله، من آيات الذكر الحكيم فيما يتعلق بالحج. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها جملة من أحكام الحج. ذكر الله تعالى في أول ذلك الأمر بإتمام الحج والعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، بعثه في مكة، دعا الناس 13 سنة وهو في مكة إلى توحيد الله وعبادته، لم يفرض في مكة من الشرائع إلا الصلاة وقيل الزكاة، ولكن الزكاة لم يأتي تفصيلها وبيان أحكامها إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر ومعه أصحابه إلى المدينة وتتابع الوحي في بيان شرائع الإسلام، وكان من أوائل ما فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الصوم، فإنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الزكاة فإنه جاء تفصيلها وبيانها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك زكاة الفطر التي كانت قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن للناس أحكام دينهم فيما يتعلق بالتوحيد وسائر الأحكام حتى جاءت السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، فخرج هو وأصحابه آمين البيت الحرام قاصدين مكة بالعمرة في أشهر الحج، وذاك في وقعة الحديبية حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت في هذه السنة، ولذلك جاء الأمر هنا بإتمام الحج والعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أمر بالإتمام ثم بيّن ما الذي يكون العمل فيما إذا أحصر الإنسان، والإحصار هو أن يصد الإنسان عن البيت بصاد لا يتمكن معه من إكمال النسك أو الوصول إلى البيت، وهذا ما جرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة جاء صلى الله عليه وسلم ومنعته قريش من الدخول إلى الحرم فنزل في الحديبية، والحديبية منطقة على مشارف الحرم، منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، منها ما هو في منطقة الحل يعني المكان الذي خارج حدود الحرم، ومنها ما هو في الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحل وكان يصلي في الحرم تحريا لفضيلة الصلاة في الحرم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اصطلح مع المشركين على أن يرجع ذلك العام ولم يتمكن من الدخول إلى مكة هو وأصحابه، على أن يأتوا العام القابل وهو السنة 7 من الهجرة، وتحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع الله تعالى في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فبين الله عز وجل ما الواجب في حال الإحصار وهو ذبح شاة توزع في مكان الإحصار، تذبح شاة وتفرق في مكان الإحصار. النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أصحابه ترددا وتأخرا في الاستجابة، فلم يقبلوا رضي الله تعالى عنهم على ما أمرهم صلى الله عليه وسلم، ثقل عليهم ذلك، فبادر بذلك في نفسه، فنحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطابت أنفس الناس فتتابعوا على فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. هذه الآية قلت إنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة، واستدل بها جماعة من أهل العلم على وجوب الحج، وأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، إلا أن الصواب في توقيت فرض الحج أنه كان في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآية لم يأمر الله تعالى فيها بابتداء الحج، إنما أمر فيها بإتمامه، والإتمام لا يستلزم الشروع، فإن الشروع بالعمل يختلف، الأمر بالشروع في العمل يختلف عن الأمر بإتمامه، ولهذا ليس في الآية دليل على وجوب الحج وفرضه، إنما هي دالة على وجوب إتمامه لمن دخل فيه، ولهذا من دخل في حج أو عمرة فعامة أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يتحلل، لا يجوز له أن يخرج من ذلك من غير إتمام، بل يجب عليه أن يتم النسك، يجب عليه أن يتم النسك الذي دخل فيه، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يسوغ له دون عذر أن يخرج من الإحرام وأن يرفضه، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع عليه أنه ليس لأحد أن يرفض الإحرام، ومعنى رفض الإحرام ومعنى رفض الإحرام الخروج منه بعدم التزام أحكامه، والدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بيّن في حال عجز المؤمن عن ذلك لوجود ما يصده عن البيت الحرام قال فإن أحصرتم، أي حيل بينكم وبين البلوغ والوصول إلى البيت أو إتمام النسك فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر لكم من الهدي، أي مما يهدى ويتقرب به إلى الله تعالى، وأدنى ذلك وأقله شاة يذبحها الإنسان ويوزعها على فقراء الحرم، هذا أدنى وأقل ما يكون من مما يتحلل به الإنسان من إحرامه، فإن كان قد ساق هديا وجب عليه أن يأتي بما ساق. أما الآية التي فرض الله تعالى فيها الحج فهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذه الآية الكريمة في سورة آل عمران قدمها الله تعالى بذكر خصائص البقعة، خصائص البيت، يعني لأحد أن يسأل لماذا خصت هذه البنية وهذه الكعبة بفرض قصدها على كل أحد من الناس، قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبعد أن ذكر شريف منزلة هذا المكان المقصود بالحج وهذا المكان الذي يتعنى الناس في المجيء إليه، ذكر جل في علاه فرض المجيء على كل أحد، وبين أن هذا المجيء ليس لأجل أمر من أمور الدنيا ولا لمصلحة من مصالحها ومكسب من مكاسبها، بل هو لله، ولذلك قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السؤال: ما هي الخصائص التي ذكرها الله تعالى لهذه البقعة؟ 5 خصائص. الخاصية الأولى أنه أول مكان عبد الله تعالى فيه في الأرض، إن أول بيت وضع للناس، أول بيت يعني موضع للعبادة، وليس المقصود أول بيت للسكنة، فإن هذا البيت لا يسكن وإنما يعظم ويستقبل ويعبد الله تعالى عنده وفيه. فقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذه الخاصية الأولى. واختار الله تعالى من أسماء مكة بكة، بكة بالباء، لأن هذا يشير إلى أن قاصدي هذه البقعة عالم كثير، إذ إن البكة مأخوذ من الازدحام والتدافع، فمكة من أسمائها بكة بالباء، وبكة يبك بكا يطلق على التدافع والتزاحم. وذكر الله عز وجل هذا لأجل التنبيه إلى أنه سيكون في هذا الموقع وهذا الموضع خلق كثير، ونحن نشهد هذا وهو مشهود منذ سالف العصر، فإن مكة مزدحمة بقاصديها منذ أن نادى إبراهيم عليه السلام بالناس أن يأتوا للحج كما أمره الله تعالى في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن هذه الخاصية الأولى، وهي أن هذا الموضع هو أول مكان عبد فيه الله في الأرض، لم يعبد في مكان قبل هذا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي موضع أي بيت وضع في الأرض أول يعني للعبادة، فقال الكعبة، ثم قال ثم ماذا؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال الكعبة، ثم قال أبو ذر ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى، فأجاب على الأول بالمسجد الحرام الكعبة، وعلى الثاني المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السبق لهذه البقعة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، مبارك، هذه ثاني خاصية أوجبت قصد هذه البقعة، وهو أنه بيت مبارك، ولا شك أن هذا البيت مبارك، وهو مبارك بما جعله الله تعالى فيه من البركات الدينية والدنيوية، فهو مبارك على من قصده. ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكان كافيا في صدق وصف المباركة في هذا البيت. كيف وقد قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ وهذا يدل على عظيم البركة الحاصلة بهذا البيت، بيت يقصد تحط به الخطايا وتبلغ به الجنة، ليس ثمة بيت أبرك منه، ليس هناك أبرك من هذا البيت. ولذلك يصدق عليه قوله تعالى: مبارك. ومن بركاته أن الناس يستقبلونه في كل يوم عند قصدهم مناجاة ربهم جل في علاه، وهذا يدل على أنه لا تختص بركته بمن قصده وجاء إليه، بل هي شاملة حتى لمن بعد عنه. ثم قال في الوصف الثالث من خصائصه: إن أول بيت وضع الناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، أي فيه هدايات للعالمين. وانظر في قوله هدى للعالمين لبيان أن الهداية لا تختص من كان عنده، بل هو هدى للناس. ومن أوجه هدى أن الرسالة الخاتمة انبعثت منه وصدرت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه أوحي إليه في هذه البقعة المباركة، وظل فيها يدعو إلى الله سنوات متتابعة. ومن هداياته قصده في الصلاة أيضا، فإن ذلك من الهدايات التي تجنى من هذا البيت وتحصل من هذا البيت. ثم قال في الوصف الرابع من بيان خصائصه: هدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات أي علامات ظاهرات وبراهين صادقات على أن هذا البيت بيت الله عز وجل، اختصه بالتحريم والتعظيم. فإن هذا البيت منذ أن خلق الله، منذ أن أنزل الله تعالى الناس إلى الأرض، وهو قائم يعبد فيه الله عز وجل، وتتابع الرسل على قصده، فما من نبي إلا حج هذا البيت، وقد كفل به إبراهيم، وقد عهد إلى إبراهيم وابنه وهو خليله عليه السلام مع ابنه لتطهيره ودعوة الناس إلى المجيء إليه ورفعه وبنائه، وهذا يدل على عظمة مكانته. ومن الآيات الباقية مقام إبراهيم، قيل مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف إبراهيم عليه لبناء البيت، وهذا أحد القولين في معنى الآية. وقيل مقام إبراهيم أي المواضع التي قام فيها إبراهيم للعبادة، وهذا أوسع من الحجر، يشمل الكعبة والصفا والمروة، ويشمل مزدلفة ومنى ومواضع المناسك، فإنها كلها من مقامات إبراهيم، وهي معنى من معاني مما فسر به قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي الأماكن التي قام فيها إبراهيم اتخذوها مكانا للعبادة، هذا معنى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما رابع الخامس الخصائص التي خص الله تعالى بهذه البقعة، قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. من دخله أي من دخل هذا البيت وحريمه وحرمه فإنه آمن، والتأمين الحاصل لداخل هذا البيت تأمين على النفس وعلى المال، فلا يحمل فيها سلاح ولا يقتل ولا يقاتل فيها، فإنها محرمة، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وكذلك هي آمنة هي آمنة من جهة التأمين المالي، فأموال الناس فيها آمنة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، فإذا وجد الإنسان مالا ساقطا مما تتبعه همة أوساط الناس لم يجز له أن يأخذه إلا أن يعرفه أبدا، أي يعرفه على الدوام، بخلاف اللقطة في سائر الأماكن فإنها تعرف لمدة سنة، إن جاء من عرفها فهي له، وإلا فإنه يستبيحها من أخذها وتحل له. وأما لقطة الحرم فإنها لا تحل أبدا، بل يجب إنشادها وتعريفها على الدوام. هذه خمس خصائص ذكرها الله عز وجل بين يدي الفرض للبيت، بعد الفرض لقصد البيت وحجه، بعد ذلك قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا فيه فرض الحج، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لأجل أن يتهيأ الناس لحجه، فحج في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة الوداع. ومن المهم لمن اشتغل بعبادة وطاعة أن يعتني بصفاتها وأحكامها، ونحن في هذا الموجز نتعرض لذكر بعض المهمات من مسائل أحكام الحج، ولعله إن شاء الله تعالى في أيام الحج يأتي بسط وتفصيل لمجملات ما سنذكر من أحكام.
قال المؤلف وفقه الله في كتابه الموجز في أحكام الحج والعمرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحج والعمرة من أجل العبادات وأعظم القربات، فقد جعل الله الحج ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، ورتب الله على الحج والعمرة منافع كثيرة وأجورا عظيمة، وقد ذكر تعالى مجملات أحكامهما في كتابه، وفصل ذلك وبينه رسوله الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم في سنته، وأمر الناس بأن يأخذوا عنه مناسكهم. وهذه كلمات مختصرات في بيان مهمات أحكام الحج والعمرة وأعمالهما تفيد الحاج والمعتمر، وقد جعلتها في نقاط ضمن مباحث ومسائل تسهيلا وتقريبا. وقد من الله بالتعليق عليه في المسجد النبوي، فأسأل الله التسديد والقبول. المبحث الأول: حكم الحج والعمرة وفضائلهما. أولا: حكم الحج والعمرة وفورية الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة.
الحج ركن من أركان الإسلام، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ركن واحد، هاتان الجملتان ركن واحد متلازمتان. ثم قال: وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، هذا الركن الثالث، وحج البيت، هذا الركن الرابع، وصوم رمضان، هذا الركن الخامس. هكذا جاء ترتيب هذه الأركان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث الآخر الذي تضمن ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أخبرني على الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأركان الخمسة مؤخرا ذكر الحج عن الصوم، والأمر في هذا قريب. وهذه الأعمال الخمسة سميت أركان لأن النبي وصفها بالقواعد والدعائم، حيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، فقال: بني الإسلام على خمس، أي على خمس قواعد، على خمس دعائم، على خمس أركان. الأول الشهادتان: التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. الثاني الصلاة، إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع حج البيت. الخامس صوم رمضان. فالحج ركن من أركان الإسلام بالاتفاق، وهذه الأركان أصول وقواعد لا يتم البناء ولا يقوم إلا بقيامها، كما لو اختل ركن من أركان البيت فإن اختلال ركن من أركان البناء ينقضه ولا يحقق الانتفاع به. ولهذا لا بد من تمام هذه الأركان لقيام هذا الدين، دين الإسلام. ثم قال أما القرآن ففي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما قول واتم الحج فإنه قد استدل بها جماعة من أهل العلم، إلا أنه لا دليل فيها على الوجوب، إنما هي دالة على المضي في النسك حج أو عمرة إذا أحرم بهما.
فرضه الله تعالى على المستطيع من الناس مرة في العمر.
فرضه الله تعالى على المستطيع، جاء في القرآن وفي السنة. في القرآن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة قال وأن تحج وأن تقيم وأن تحج وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فذكر الاستطاعة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة. لكن السؤال، هل هذا خاص بالحج؟ هل شرط الاستطاعة خاص بالحج فقط؟ الجواب الاستطاعة شرط في العبادات كلها. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل ذلك على أن الاستطاعة شرط في كل العبادات، لكن لم ينص الله تعالى عليها في كل العبادات، إنما نص عليها في العبادات التي فيها مشقة وكلفة تأكيد لمعنى الاستطاعة. ففي الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وفي الصوم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فذكر الاستطاعة لما في الصوم من المشقة. فإذا كانت العبادة فيها مشقة ذكرت الاستطاعة، سواء كانت في نفل أو في فرض. وأما ما المقصود بالاستطاعة فسيأتي بيانها في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى في ذكر شروط وجوب الحج. إنما الاتفاق منعقد على أن الحج يجب على المستطيع من الناس في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، لما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، يعني نحج في كل سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر الرجل السؤال 3 مرات، في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هذا على عدم وجوب تكرارها، وجاء ذلك مصرحا في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد الحج مرة فما زاد فتطوع، الحج مرة فما زاد فتطوع. ويدل له أيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار حتى يقترن ما يدل على طلب تكراره، فيكفي في امتثاله فعله مرة واحدة. الأمر المطلق يكفي في امتثاله فعله مرة واحدة حتى يدل الدليل على وجوب التكرار. نعم.
ويجب على من اكتملت فيه شروط الوجوب أن يبادر إلى الحج ولا يؤخر، فإنه لا يدري ما يعرض له.
هذا إشارة إلى أن فرض الحج يجب على الفور، أي يجب على من اكتملت فيه شروط وجوب الحج أن يبادر إليه، أي أن يبادر إلى فعله ولا يسوف ويؤخر. وهذا يدل له ما أمر الله تعالى به من المسارعة والمسابقة إلى الخيرات في نحو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ومثل قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على المبادرة إلى العمل. و أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على وجه الخصوص في الحج، فقال بادروا إلى الحج، فأمر بالمبادرة إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له،
أي لا يدري ماذا يحدث له مما يمكن أن يعيقه أو أن يحول بينه وبين الحج. وقد جاء في بعض الروايات قال حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يبادر الإنسان إلى حج بيت الله الحرام إذا اكتملت فيه شروط الوجوب، وسيأتي بيان ذلك. وأهم هذه الشروط المنصوص عليه في القرآن والسنة هو الاستطاعة، في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
والعمرة سنة في حق المستطيع.
هذا بيان حكم العمرة. العمرة قال في بيان حكمها أنها سنة، والقول الثاني أن العمرة واجبة. والعلماء رحمهم الله انقسموا في العمرة من حيث وجوبها، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة إلى وجوب العمرة، فذهب ابن عمر وابن عباس إلى أن العمرة واجبة، وهذا هو مذهب جماعة من الفقهاء من الأئمة الثلاثة. وذهب طائفة أخرى إلى أن العمرة سنة وليست واجبة، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله من بين الأئمة الثلاثة. فالأئمة الثلاثة يقولون بالوجوب، والإمام مالك رحمه الله له قول بالوجوب، والقول المشهور عند أصحابه أنها سنة، وهو قديم قول الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمرة سنة. إذن للعلماء في ذلك قولان، والسبب في ذلك هو اختلافهم في ما ورد من الأدلة ووجه دلالاتها، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يقم دليل صحيح صريح في وجوب العمرة، لكن ينبغي أن لا يفرط فيها الإنسان. لكن ليس ثمة دليل صريح صحيح في أن العمرة واجبة على كل أحد، ولهذا رجح المؤلف هنا أن العمرة سنة وليست واجبة. نعم.
خص الله الحج والعمرة بفضائل كثيرة، منها أن الحج طهرة للعبد من الذنوب والخطايا، أن جزاء الحج المبرور وثوابه الجنة، أن الحج نوع من الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب، أن العمرة إلى العمرة مكفرة للخطايا.
يقول رحمه الله خص الله الحج والعمرة بفضائل كثيرة منها. خص الله تعالى الحج وكذلك العمرة بفضائل، أي بأجور وعطايا وهبات ومزايا كثيرة، ذكر خمسة منها، منها ما هو خاص بالحج، ومنها ما هو للعمرة. أما ما خص به الحج فهو قوله الحج طهرة للعبد من الذنوب والخطايا، طهرة أي سبب للتطهير. والدليل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حج فلم يرفث قيد، ولم يفسق هذا القيد الثاني، رجع كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه ولا خطيئة. وهذا بيان أن الحج طهرة للعبد من الذنوب والخطايا، لكن بشرط أن يكون الحج سالما من الرفث سالما من الفسق، وهو الحج المبرور، فإن الحج المبرور ما توفر فيه السلامة من الرفث والفسق. وأما التطهير هنا فبالإجماع أنه شامل للصغائر، لا خلاف بين العلماء في أن قول رجعك يوم ولدته أمه أن الحج يغفر الله تعالى به صغائر الذنوب. واختلفوا فيما يتعلق بالكبائر هل تدخل في المغفرة أو لا، على قولين. جماهير العلماء على أن الحج لا يكفر الكبائر لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه الطبري وابن المنذر من الشافعية وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث شامل للصغائر والكبائر، فالحج يغفر الصغائر من الذنوب والكبائر. واختلفوا اختلافا أقوى من هذا فيما يتعلق بالتبعات، حقوق الخلق هل تغفر بالحج أو لا، ولهم في ذلك قولان. جماهير العلماء وعامتهم على أنه لا تغفر حقوق العباد إلا بالتحلل منها واستباحتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو دال على أن حقوق العباد لا بد فيها من التحلل والاستباحة، أي طلب السماح طلب الإباحة ممن نقص الإنسان حقه. والذي يترجح والله تعالى أعلم العموم في الحديث، لكن فيما يتعلق بحقوق العباد والكبائر الحقوق التي يمكنه أن يردها لا تغفر إلا بردها، أما ما لا يمكنه رده فإذا صدق في تحقيق الوصف المذكور في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجى أن يتحمل الله عنه، يرجى أن يتحمل الله عنه. وهذا ما رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، فقد ذكر آثارا كثيرة عزز بها هذا القول. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، فإذا تاب كان الحج ماحيا لما يمكن أن يكون مما قصر فيه، لا بد فيها من إقلاع، لا بد فيها من إقلاع وعدم إصرار. أما أن يصر ويقول الحج يغفر الذنوب فهذا بعيد، لأن الإصرار على ذلك مما يمنع شمول المغفرة وعمومها. ولذلك قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، والذي يصر على الكبيرة فاسق، فقد فسق ففاته الوصف، فلا بد من توبة من الكبائر حتى يدرك الإنسان عموم المغفرة المذكورة في الحديث. الفضيلة الثانية أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وسيأتي بيان أوصاف الحج المبرور، وهو الحج الذي كمل الإنسان فيه ما طلب منه، هو الذي وفى فيه أحكام الحج على الوجه الأكمل، هذا هو الحج المبرور. أما الثالث من فضائله من فضائل الحج أن الحج نوع من الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما استأذنه في الجهاد نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. فهو نوع من الجهاد، والجهاد من أفاضل الأعمال وشريفها وأعلاها، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه، قال بلى يا رسول الله، قال رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد نوع من والحج نوع من الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لكن جهاد لا قتال فيه، وجاء عن عمر كما في صحيح الإمام البخاري أنه قال شد الرحال إلى الحج فهو أحد الجهادين، شد الرحال إلى الحج فهو أحد الجهادين. ولهذا قال جماعة من الفقهاء يجوز صرف الزكاة لمن أراد الحج لدخوله في عموم قول الله عز وجل في مصارف الزكاة وابن السبيل وفي سبيل الله. قال وفي سبيل الله يشمل الجهاد ويشمل الحج. قال رحمه الله في الخاصية الثالثة من خصائص الحج وفضائله الرابعة، قال في الخاصية الرابعة أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب. أما نفي الذنوب فواضح لما تقدم من النصوص في الحج، وأما العمرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهما تنفيان الذنوب بالتأكيد. وأما نفيهما الفقر فذلك بما يفتحه الله تعالى من أبواب الرزق والغنى الذي يحصل لمن تابع بين الحج والعمرة. ولهذا جاء في المسند بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار خبث الحديد. فهذه فضائل الحج وكذلك العمرة، وهو دال على رفيع منزلتهما وعظيم الأجر الحاصل بهما. من الفضائل المتقدمة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما هي صفات الحج المبرور؟ يقول
ثالثا صفة الحج المبرور تنوعت كلمات العلماء في بيان وصف الحج المبرور، وجماع ذلك في خمس صفات. الأولى أن يكون الحج لله خالصا، الثانية أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة أن يأتي في الحج بالفرائض والواجبات سواء ما كان منها متعلقا بالحج كالإحرام من الميقات للآفاق وما كان منها عاما كأداء الصلاة، الرابعة أن يجتنب في الحج المحرمات سواء منها ما كان متعلقا بالحج كمحظورات الإحرام وما كان منها عاما كالغيبة والنظر المحرم وأذية الخلق، الخامسة أن يكون الحج من مال حلال طيب.
مقصود هذا الكلام بيان ما الذي يدرك به وصف الحج المبرور. الحج المبرور جاء فيه عدد من الأحاديث في بيان شرفه وفضله ورفعة منزلته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا مبين أنه من أفضل العمل لكونه طريقا وسبيلا لتحصيل الجنة. نسأل الله أن يجعلني وأن يجعلنا من أهلها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل ذكر الإيمان وذكر الجهاد وذكر الحج المبرور في جملة ما ذكر صلى الله عليه وسلم وأجاب السائل. ولما سألناه الصحابيات عن الإذن في الجهاد قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج المبرور. فما هي صفات الحج المبرور؟ المؤلف يقول تنوعت كلمات العلماء في بيان أوصاف الحج المبرور، فمن أهل العلم من قال الحج المبرور الحج المتقبل، وهذا الحقيقة بيان لثمرة الحج المبرور، هو تعريف للحج المبرور بثمرته ونتيجته، وأن الحج المبرور هو ما كان قد وقع موقع القبول عند رب العالمين. وهذا يستلزم أن يكون حجا اتقى الله تعالى فيه الحاج، لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. والكلمات متقاربة، جماع أوصاف الحج المبرور ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. بالإجمال الإخلاص لله عز وجل، تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون الحج من مال حلال، هذه ثلاثة أوصاف متى توفرت في الحج كان مبرورا. أما الإخلاص فدليله قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وجه الدلالة أن الله ابتدأ ذكر المقصود بالعمل قبل العمل. من المقصود بالحج؟ الله، ولذلك قال ولله على الناس حج البيت، ما ذكر العمل، ما قال حج البيت لله أو حج البيت لله، إنما ذكر المقصود أولا للتنبيه على أنه لا يدرك الإنسان الفضل والأجر إلا بتحقيق هذا المعنى. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، هذا الوصف الأول. أما الوصف الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المواقف كلها يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم، هو محل الأسوة والقدوة، وقد ندب إلى ذلك في نسكه. ولإدراك الناس عظيم أهمية هذا الأمر كثر من حج معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، حتى إن جابر رضي الله تعالى عنه يقول فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني أعلم الناس أنه سيحج في السنة العاشرة، فاجتمع خلق كثير كلهم يقصد الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كما فعل. الائتمام يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كما فعل، وهذه الكثرة ليست كثرة نسبية إنما هي كثرة حقيقية يصفها جابر، يقول فنظرت أيمن منه من راكب وماش مد بصري، يعني مد البصر يرى يمين النبي صلى الله عليه وسلم خلق يمشون، منهم من يمشي ومنهم من يركب، وعن يمينه مثل عن يمينه هذا عن يمينه وعن يساره مثل ذلك، وبين يديه مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني أمواج بشرية. ولهذا لم يعهد في كثرة الحجيج في ذلك العصر وبعد عصره إلى العصور المتأخرة هذه كما كان في حج صلى الله عليه وسلم، فقد حج معه أكثر من 100,000، وهذا عدد فاق كل التعداد المعتاد في من يشهد الموقف. ويدلك لهذا كم عدد الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ 10,000، 10,000 حاج، 10,000 مجاهد جاء معه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان في وصفهم لما رأى نيرانهم فلم أشبههم إلا بأهل عرفة، معنى هذا أن عادة الحجيج فيما قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا التقدير، 10,000 يزيدون ينقصون، لكن أن يجتمع 114,000 نفس، فهذا لم يعرف في التاريخ قبل حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى عهد قريب الإحصاءات المحفوظة في عدد الحجيج لا تصل هذا العدد العظيم قبل أن يتيسر للناس وسائل النقل الحديثة. أما اليوم والله الحمد فقد فتح للناس من وسائل النقل ما تيسر به الوصول إلى البيت حتى يبلغ الحجيج بالملايين بفضل الله عز وجل وتيسيره وبما وفق الله تعالى إليه قادة هذه البلاد من تذليل السبل وتيسيرها، فجزاهم الله تعالى خيرا، ونسأل الله أن يعين وأن يسدد وأن يحفظ الحجاج من كل سوء وشر. المقصود أن الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا هذا العدد، كلهم جاءوا، يقول جابر كلهم يريد أن يأتم به ويفعل كما فعل. فمن أوصاف الحج المبرور أن يكون على وفق هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما الوصف الثالث من الأوصاف التي يكون بها الحج مبرورا أن يكون من مال طيب حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى في الحج نفقة طيبة، يتحرى يعني يطلب لحجه نفقة طيبة، فيستبعد نوعين من النفقة: الحرام ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه برده إلى أصحابه أو بالتخلص منه، المشتبه وهو ما اشتبه عليه حلا وحرمة، فليطلب لحجه مالا حلالا. هذا هو وصف الحج المبرور بالإجمال، ما كان خالصا لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمال حلال. أما بالتفصيل فيزيد وصفان هما مندرجان فيما تقدم في الوصف الثاني، لكن ذكرهما على وجه البسط للتأكيد عليهما. الحج المبرور مجتمع فيه خمسة أوصاف بسطا: الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يأتي بالواجبات المتعلقة بالحج والواجبات العامة، الرابع أن يجتنب المحرمات بنوعيها: المحرمات المتعلقة بالحج وهي محظورات الإحرام، وأن يجتنب أيضا المحرمات العامة التي تحرم على المسلم من النظر المحرم والقول القبيح وما أشبه ذلك، والخامس أن يكون من مال حلال. هذه أوصاف الحج المبرور على وجه التفصيل، زاد فعل الواجبات العامة والخاصة وترك المحرمات العامة والخاصة. هذا ما يتعلق بصفة الحج المبرور.